والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن المسور بن مخرمة ومروان وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فذكر الحديث بطوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. قال: أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا الحديث معروف بحديث صلح الحديبية، وقد مر معنا في درس أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إثر الرؤيا التي رأى، وهي التي أصدقها الله تعالى بقوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو وأصحابه يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، وقد حلق بعضهم رأسه وقصر بعضهم. فلما أخبر أصحابه وخرجوا، وقد عرفنا في درس أمس أنهم وصلوا إلى أن جاء سهيل بن عمرو موفدا من قبل قريش يبرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما دعوني إلى شيء يعظمون فيه البيت إلا أجبتهم إليه. فكان أن كتب الصلح ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، فقال: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. وكان من أول الشروط أن توضع الحرب بين المسلمين، بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم بعضا، وأن من رجع من المسلمين إلى قريش فإن قريش لا ترد، وأن من خرج من قريش وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يردونه. وبينما هم كذلك، وإذا أبي محجن ابن سهيل بن عمرو وقد جاء يفارا من مكة مكبلا بالحديد، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من سهيل أن يدعه له، فقال: لا، الشرط الذي بيننا وبينك. فأعطاهم النبي إياه وهو يصيح ويقول: يا رسول الله، كيف تردوني إليهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله يوجد لك فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والشاهد أن هذا العهد لما أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وجد بعض أصحابه في أنفسهم من هذا العقل، خاصة فيما يتعلق برد المسلمين إلى قريش، وعدم رد من ارتد من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه يذكر عنه أنه جاء إلى أبي بكر يسأله، يقول: يا أبا بكر، كيف يبرم يبرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد؟ ألسنا على الحق؟ قال أبو بكر: بلى. قال: وليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: إذن فلمنا نعطى الدنية في ديننا؟ فقال عمر رضي أبو بكر رضي الله عنه: إنه رسول الله، يعني لا تنسى يا عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وإنه وإن لم تظهر لنا الحكمة في ذلك فإن في المسألة حكمة الله سبحانه وتعالى يعلمها. ثم قال: ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أوليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إني رسول الله، يعني إن الله هو الذي أوحى إلي بذلك، وإني رسول الله، وإني لا أعمل شيئا إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. ثم بينما المسلمون على هذه الحال أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفتح، أو صدر سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لما نزلت هذه الآيات كبر النبي صلى الله عليه وسلم وسمى صلح الحديبية فتحا، وعلم المسلمون أن الله سبحانه وتعالى نصرهم، وأن الله سبحانه وتعالى أراد بهم الخير، وأنزل الله فيما أنزل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إلى آخر الآية. أي أن هذه الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم حق. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه قالوا: ألم ترى أننا نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم، ولكني هل قلت لكم أنكم تؤدون ذلك في هذا العام؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا، يعني بأن يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا وينحروا هديهم ويتحللوا من عمرتهم، فامتنع الناس وتقاعسوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل حجرته، يعني دخل خيمته، فقالت له إحدى زوجاته ولعلها أم سلمة: يا رسول الله، يعني لا تغضب، فإن الناس لما رأوك لما تفعل ظنوا أن الله سبحانه وتعالى يغير الحال، فلو فعلت ذلك، يعني لو بدأت أنت بنفسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق فحلق له صلى الله عليه وسلم وأمر بهديه فنحر، ففعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان من أمر الصلح. ومناسبة هذا الحديث في هذا الباب وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع سهيل بن عمرو في وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس، وهذه هي الهدنة التي عنون لها بقوله باب ما جاء في الجزية والهدنة. قال: وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، وذكر الحديث هكذا في نسخ بلوغ المرام بإفراده، ذكر والمفروء والمقتضي أن يقول: فذكر كل من مين؟ من المسور ومروان، لكنه قال فذكر الحديث، وكان الظاهر فذكر بضمير التثنية ليعود إلى المسور ومروان، وكأنه أراد فذكر أي الراوي، أي ذكر الراوي عن المسور ومروان الحديث بطوله. وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. قال أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم من المشركين مدة معلومة لمصلحة يراها الإمام وإن كره ذلك أصحابه. وهذا إنما أراد أن يشير إلى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كره الهدنة التي عقدها النبي لأنهم لكراهية الحرب, يعني لكراهية عدم الحرب, وإنما لأنهم تبين لهم أو ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجحف عليه في ذلك العهد. قال ذلك وإن كره ذلك أصحابه فإنه ذكر في المهادنة ما يفيده الحديث الآتي وهو قوله قال وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم, إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وهذا جزء من الصلح, وهو الذي كان وجد المسلمون في أنفسهم على العهد منه, لكن الله سبحانه وتعالى بين لهم أن هذا الأمر إنما كان في مصلحة المسلمين. ذلك أن أبا محجن لما رد إلى مكة اتفق هو وبعض أصحابه من المسلمين من المسلمين ومن شباب المسلمين أن خرجوا من مكة ثم جاءوا إلى المدينة. ولما قدموا إلى المدينة أرسلت قريش في طلب بعض الذين فروا من مكة فسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما خرجوا من المدينة وأتوا ذا الحليفة جلسوا يتغدون فقال الرجل, يعني هذا الذي أخذ, قال ينظر في سيف صاحبي, قال إن لسيفك هذا شانا, قال نعم لقد صدقني في حرب كذا وفي حرب كذا, يعني كان صدقني في الحروب وغير ذلك. فقال أرني أنظر إليه, فأعطاه إياه فاخترط السيف وقتله. ولما رأى الآخر أن صاحبه قد قتل فر هاربا إلى المدينة والرجل يعدو وراءه. فلما جاء ملتجئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد وفيت بعهدك وإني والله يعني قد خرجت معه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة, فخرج من المدينة إلى ناحية في سيف البحر, يعني في طريق الساحل. ثم أرسل إلى أهل مكة, يعني إلى المستضعفين من المسلمين في أهل مكة, أني في هذا المكان فهلموا إليه. فخرجوا إليه, فلما سمع النبي بأمره قال المقالة المشهورة ويل من هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة معناها أنه سيتعب أصحابه وأنه سيعجز أصحابه وأنهم سيجدون منه رهقا. فخرج المسلمون الذين تسامعوا به ولحقوا به ويل من مسعر حرب هو لو علم به أصحابه ويل من مسعر حرب هو لو علم به أصحابه. فخرج المسلمون والتحقوا به وكانوا يقطعون الطريق على أهل مكة, كلما أرادوا تجارة خرجوا يقطعون طريقهم ويسلبون إبلهم ويسلبون قوافلهم, حتى إن أهل مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الشر, وأن ما من خرج من أهل مكة وجاء إلى المدينة يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للنساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق هذا الحكم على النساء. فلما جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أو بنت أبي معيط لما جاءت أم كلثوم بنت أبي معيط مهاجرة إلى المدينة، جاء بعض أهلها يريد أن يسترجعها، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن الله قد أنزل عليه قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولذلك أمسك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفي ولم يدخل النساء في ذلك العهد، لأنه كان خاصا بالرجال. قال ويل منه وليس ويل الله، ويل منه يعني فإن قريشا ستنال أذى شديدا منه، ويل منه مسعر حرب هو لو علم به أصحابه. قال وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه أن من جاءكم وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم، وهذا قول من أن من جاء منكم لم نرده عليكم، هذا من كلام سهيل بن عمرو، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، أي من جاء من المسلمين إلى كفار مكة لم يردوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من مكة إليه صلى الله عليه وسلم رده إليهم، فكره المسلمون ذلك، فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، يعني طرده الله من رحمته، لأن من ترك الإسلام بعد أن دخل فيه لا خير فيه ولا يستحق أن يعيش في بلاد المسلمين. قال ومن جاء منا ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، فإنه صلى الله عليه وسلم كتب هذا الشرط مع ما فيه من كراهة أصحابه له. والحديث طويل ساقه أئمة السير في قصة الحديبية، واستوفاه ابن القيم في زاد المعاد، وذكر فيه كثيرا من الفوائد، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم رد إليهم أبا جندل، رد إليهم أبا جندل ابن عمرو ابن سهيل ابن عمرو. وقد جاء أبو جندل مسلما قبل تمام كتاب الصلح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمرو من سهيل بن عمرو أن يخليه له فامتنع، وأنه بعد رده إليهم جعل الله له فرجا ومخرجا، ففر من المشركين، ثم قام بمحل على طريقهم يقطعها عليهم، وانضاف إليه جماعة من المسلمين حتى ضيق على أهل مكة أو حتى ضيق على أهل مكة مسالكهم. والقصة مبسوطة في كتب السير، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد النساء الخارجات إليه، فقيل لأن الصلح إنما وقع في حق الرجال دون النساء، وأرادت قريش تعميم ذلك في الفريقين، فإنها لما خرجت أم كلثوم بنت أبي معيط مهاجرة طلب المشركون رجوعها، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنزل الله تعالى الآية وفيها فلا ترجعوهن إلى الكفار، وهي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الآية. قال والحديث دليل على جواز الصلح على رد من وصل إلينا من العدو، وما فعله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة إن هذا فيه نظر، إن هذا الحكم فيه نظر، لأن النبي إنما فعله لمصلحة أطلعه الله إياه، وهذه المصلحة قد لا تتحقق في غير ذلك الزمان. ولذلك إن أمكن عدم إبرام مثل هذا الشر بين المسلمين والكفار فإن ذلك أولى. نعم. قال: وعلى ألا يردوا من وصل إلي وصل منا إليه. هذا إذا قيل إن الحكم عام، والظاهر أن هذا الحكم خاص لأنه كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال: أخرجه الإمام البخاري. ليس وعيدا هذا، بل هو وعيد لأهل مكة، كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيجري على يدي أبي محجن وعذابا شديدا لأهل مكة. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على صنيعه، وليس دعاء عليه. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، ومعنى معاهدا يعني ذميا، أعطى المسلمين عهدا على أن يعيش بين أنظرهم ويدفع الجزية، وقد عرفنا من أحكام الجزية فيما مضى، فإن من قتله تعدى عليه وقتله ظلما، وهذا الذي ينبغي أن يفسر به الحديث، لا مجرد القتل، وإنما المراد به القتل ظلما، فإنه لو قتل بحد أو قتل مؤاخذة أو قتل على جريرة لا يدخل في هذا الوعيد، وإنما المراد من قتله بدون موجب للقتل. لم يرح رائحة الجنة، وهذا الوعيد دليل على أن قتل المعاهد من الكبائر. وقد مر معنا فيما مضى أن من قتل معاهدا هل يقتل به أو لا، والجمهور على أنه لا يقتاد منه، يعني ليس فيه قوت. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله قد ذهب إلى أنه يقتاد به، يعني أنه يقتل به، واستدلوا بأحاديث منها من قتل معاهدا قتلناه، وبهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يرح رائحة الجنة، أي أنه لا يشم رائحة الجنة، وهو كناية عن عدم دخولها الجنة، وعن عدم دخوله الجنة، وأن الله محرم عليه دخول الجنة. وهذا محمول على أن هذا هو الذنب الذي يستحقه، أو هذا هو الوعيد الذي يستحقه، لكنه داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا الذي يخلد في النار. وأما من ارتكب إثما دون الشرك فإنه خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهذا وإن كان مستوجبا النار إلا أنه داخل تحت المشيئة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، هكذا في هذه الرواية، وقد جاء في روايات أخرى إن ريح الجنة ليشم من مسافة 70، وقيل أكثر وقيل أقل، وهذه الروايات لا تعارض بينها. يقول الشارح إنه لا تعارض بينها، وهذه المسافات هي باعتبار الأفراد، فمن كان يعني فمن كان صالحا ومن كان ذا عمل صالح فإن المسافة تكون قريبة بالنسبة إليه، أما من كان غير ذلك بأن كان كثير السيئات كثير الذنوب فإن كثرة الذنوب وكثرة السيئات تبعده عن الجنة فلا يشم رائحتها من البعد الذي يستحقه بسبب المعاصي وبسبب الآثام التي ارتكبها. ويمكن أن يجاب عن ذلك بجواب آخر، وهو أن ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم 40 أو 70 أو أكثر أو أقل إنما هو بحسب ما يوحي الله إليه، وأن ذلك يتفاوت بتفاوت المعاصي. أو يمكن أن يقال إن العدد لا مفهوم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يشير إلى نقطة وهي طول وبعد المسافة، حيث إن العدد فإن العرب تطلق الأعداد ولا تريد بها أعيانها ولا تريد بها المفهوم، وإنما تريد به الإبعاد أو التبعيد، وتريد به يعني إعطاء المسافة الطويلة. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح، قال بفتح المذنات التحتية وفتح الراء أصله يراح أي لم يجد رائحة الجنة. فقوله يراح طبعا هذا الفعل لما أسرد إلى حرف الجزم وأصبح مجزوما صار لم يرح، لأن وحذفت الألف، لأن الألف ساكنة والحاء ساكنة والعرب لا تجمع بين ساكنين، حذفت الساكنة الأولى ثم دل أو قال لم يريح رائحة الجنة أي لم يراح أصلها يراح. قال جعله أبو عبيد من راحة يراح ففتح الراء في المضارع، وجعله أبو عمرو من راحة يريح فكسرها يعني فكسر الراء. وهذا الظاهر هو الذي يعني هو الفعل المختار، أنه راح يريح لم راح يريح، فلما أدخل عليها حرف الجزم حذف الياء الساكنة وقال لم يريح، واضح؟ قال أي لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال أخرجه البخاري. وفي لفظ للبخاري من قتل نفسا معاهدا، من قتل نفسا معاهدا يعني من قتل نفسا معاهدا، الأصل أن تأتي الصفة مطابقة للموصوف، ويقال نفسا معاهدة، لأن نفسا لفظ مؤنث، لكنه لعله لوحظ أن لفظة النفس أو كلمة النفس مما يؤنث ويذكر، فجاز أن يوصف به بالمذكر. قال من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله له ذمة الله وذمة رسوله، هذا البيان المراد به استشعار الذنب الذي يقع فيه الإنسان بقتله المعاهد، أي لأنه بقتله قد أخفر ذمة الله وقد أخفر ذمة رسوله فاستحق ذلك العقاب. قال الحديث. وفي لفظ له تقييد ذلك بغير جرم، أي من قتل نفسا معاهدة بغير جرم، وهذا هو المقصود. أما إذا قتل قصاصا أو قتل حدا أو قتل يعني محاربة فإن ذلك كله له موجب، وأن قاتله لا يستحق ذلك ذلك الوعيد. ها؟ ما سمع القاتل على هذا الرأي؟ نعم يدخل الجنة، وإن كان هو لا يعني استوجب النار فإما أن الله يعذبه في النار ثم بعد ذلك يدخله الجنة، وإما أن يعفو عنه ويدخله الجنة ابتداء. ها؟ هذا إذا مات ولم يتب.
المعالي هنا يكون صيغة المفعول.
نعم
صيغة الفاعل
معاهد،
يعني
أي أن المسلمين أبرموا معه عهدا،
أصبح معاهدا،
أصبح معاهدا.
العهد ليس منه،
العهد من المسلمين له، ولذلك قال له ذمة من الله أو له ذمة الله وذمة رسوله. قال وفي لفظ له تقييد ذلك بغير جرم، وفي لفظ له بغير حق، يعني كل هذه ألفاظ في البخاري وعند أبي داود والنسائي بغير حلها، والتقييد معلوم من قواعد الشرع، لأنه لو كان بسبب وبموجب فإن القاتل لا يستحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإذا كان هذا في حق المسلم وأنه يجوز قتله بموجب القتل كما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، فمن كان هذا حاله فإنه إيش؟ يستوجب القتل. فإذا كان هذا في المسلم فبالذم من باب أولى. قال وقوله من مسيرة 40 عاما، وقع عند الإسماعيلي 70 عاما، ووقع عند الترمذي من حديث أبي هريرة، وعند البيهقي من رواية صفوان بن سليم عن 30 من أبناء الصحابة بلفظ 70 خريفا، وعند الطبراني عن من حديث أبي مسيرة. لا لا، هو من حديث أبي مسيرة 100 عام، ولذلك قال إنه في فتح العلام، يعني في كتاب فتح العلام الذي هو صنون لسبل السلام، والذي شرح فيه صديق حسن خان أو اختصر فيه صديق حسن خان كتاب البدر التمام، قال من حديث أبي هريرة، أو لعله من حديث أبي، قال مسيرة 100 عام. نعم من حديث أبي، وهنا لفظة ساقطة فسرها بأنها من حديث أبي هريرة، قال مسيرة 100 عام. وفي من حديث أبي بكر 500 عام، وهو في الموطأ من حديث آخر. وفي مسند الفردوس عن جابر إن ريح الجنة لا يدرك من مسيرة 1000 عام. وقد جمع العلماء بين هذه الروايات المختلفة. قال المصنف ما حاصله، والمراد بالمصنف هنا الحافظ ابن حجر، يعني حاول أن يجمع بين هذه الروايات. قال إن ذلك الإدراك في موقف القيامة، وأنه يتفاوت بتفاوت مراتب الأشخاص، فالذي يدركه من مسيرة موقف القيامة فالذي يدركه من مسيرة 500 أفضل من صاحب 70 إلى آخر ذلك. وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي. والمراد ما المراد بشيخه في شرح الترمذي؟ لعل المراد بشيخه قد يكون المراد بشيخه في شرح الترمذي هل هو الإمام الشوكاني أو المراد به الحافظ العراقي أو المراد به أبو بكر بن العربي؟ نعم، لأن الحافظ الأمير الصنعاني رحمه الله يعني من المتأخرين، ويستبعد أن يكون شيخه أبو بكر بن العربي أو الحافظ العراقي ممن شرح كتاب الإمام الترمذي. ولعل الإمام الشوكاني يمكن هو أحد الذين شرحوا كتاب الترمذي، وعلى كل حال المسألة يعني تحتاج إلى بحث، لأني لا أعرف من شيخه الذي شرح كتاب الترمذي. قال: وقد رأيت أو إلى ذلك، وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي، ورأيت نحوه في كلام ابن العربي، يعني في كلام ابن العربي في شرح الترمذي. قال: وفي الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد، وتقدم الخلاف في الاقتصاص من قاتله. وقال المهلب: هذا فيه دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي لا يقتص منه. قال: لأنه اقتصر فيه على ذكر الوعيد الأخروي دون الدنيوي. هذا كلامه، يعني كلام المهلب، وهو الذي ذهب إليه الجمهور، لأنه يشترط في القصاص التكافؤ، ولا تكافؤ بين المسلم والذمي. ثم قال: باب السبق أو باب السبق والرمي. الذمي هو الكافر الذي يكون له عهد يدفع الجزية ويقوم في بلاد المسلمين. إذا عفى عنه الحاكم من دفع الجزية وأعطاه العهد وبقي في بلاد المسلمين يعتبر ذمية. إذا كيف هذا يقيم في بلاد المسلمين؟ وهذا محارب يعتبر، والمحارب يجوز قتله. قال: باب السبق أو باب السبق والرمي. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. قال: السبق بفتح السين المهملة، أو السبق بفتح السين المهملة وسكون الموحدة مصدر، وهو المراد هنا، ويقال بتحريك الموحدة يقال السبق، وهو الرهن أو الجائزة التي تدفع تسمى سبقا، الذي يوضع لذلك. والرمي مصدر رمى، والمراد به هنا المناضلة بالسهام للسبق أو للسبق. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي ضمرت من الحفياء، وكان أمدها ذنية الوداع، وكان أمدها ذنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الذنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ذنية الوداع خمسة أميال أو ستة أميال، ومن الذنية إلى مسجد بني زريع ميل واحد، ميل يعني ميل واحد. هذا الحديث بدأ به المصنف باب السبق أو باب السبق والرمي، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين المسلمين، بمعنى أنه أمر بأن يجرى سباق بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، وهذا السباق يكون يشترك فيه أصحاب الخيل. وأما الخيل فنوعان، خيل مضمرة وهي التي دربت على السبق، دربت على السبق، وكان أصل التضمير أن الخيل تعلف مدة ثم يحبس عنها الطعام وتدرب كل يوم على الجري، والغرض من ذلك أن تشتد أو أن يشتد جسمها حتى تكون قوية قادرة على الجري وقادرة على القتال. وأما الخيل غير المضمرة فهي التي لم تدرب بعد. ولما كانت الخيل الأولى مدربة على الجري جعل النبي أمدها أو جعل النبي أمدها أطول من أمد الخيل غير المضمرة. وقوله من ذنية الوداع إلى مسجد بني زريق، أما مسجد بني زريق فهو موجود اليوم ومعروف ويسمى اليوم بمسجد السبق، وهذا الذي عند الموقف، عند موقف السيارات وعند خطوط النقل الجماعي، هذا هو المسجد، مسجد بني زريق، وسمي فيما بعد مسجد السبق. وأما الثنية فهي التي ضاعت معالمها، لكن معلوم أنها بعد المسجد أو بينها وبين المسجد ستة أو سبعة أميال. أي مسجد؟ مسجد بني زريق نعم. وأن ابن عمر رضي الله عنه كان ممن سابق وحصل على جائزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه جائزة وكانت عذقا من إيه؟ من تمر. هذا الحديث يدل على أنه يجوز للإمام أن يجري السبق بين الخيل، وهذا إنما الغرض منه تعويد وتدريب الخيل على الإيه؟ على السبق وعلى الجهاد، لأنه من باب إعداد العدة، حيث قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وذلك منه. وأيضا هذه المسألة سيمر معنا، متى يجوز للإنسان أن يسابق، لأن الإمام هو الذي دفع السبق، يعني كان السبق منه، فإذا كان السبق من الإمام أو من غيره يعني من غير المتسابقين جاز السبق على كل حال. أما إذا كان السبق من أحد المتسابقين فإن كان يدخل خيلا وهو لا يأمن الفوز فذلك جائز، أما إذا أدخل خيلا وهو آمن للسبق فإنه لا يجوز، لأن الأمر يتحول من كونه سبقا إلى كونه قمارا. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي ضمرت، قال من التضمير وهو كما في النهاية أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف، زاد في الصحاء وذلك في 40 يوما. وهذه المدة تسمى المضمار، والموضع الذي يضمر فيه الخيل أيضا يسمى مضمار، كأنها اسم مكان واسم إيه؟ واسم زمان. وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق فيذهب وهلها أو فيذهب رهلها. إيش عندكم؟ بالراء ولا بالواو؟ فيذهب رهلها ويشتد لحمها. قال الرهل اللي هو السمن، السمن الذي يكون في جسمها حيث إنه يذهب بالعرق أو يذهب مع العرق من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سابق عائشة رضي الله تعالى عنها وسبقته، ثم سابقها مرة أخرى وسبقها فقال لها يا عائشة هذه بتلك، يعني هذا السباق بذلك السبق الأول، وكان الترامي بالسهام بالجري الله أعلم، والظاهر أنه خارج المسجد. وأما الرمي بالسهام والمسابقة بذلك فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة ووجد الأنصار يترمون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وإني مع بني فلان، فأمسك القوم يعني الآخرون وقالوا لا نرمي إذن ما دمت معهم، فقال صلى الله عليه وسلم ارموا وأنا معكم كلكم. قال وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة بما في ذلك من التدريب على الحرب، وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدة للجهاد، وقيل إنه يستحب ولا يعتبر ذلك من أذى الحيوان، لا يعد ذلك من إيه؟ من أذى الحيوان. ثم قال وعنه رضي الله تعالى عنه، أي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغابة. رواه أحمد وأبو داود في الغاية، وفضل القرح في الغاية. قال رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. قال وعنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرع، قال جمع قارع، والقارع ما كملت سنه كالبازل في الإبل، يعني وأعطى القرع زادها في إيه؟ في الغاية، أي جعل أمدها أبعد من أبد ما هو دونها، من أمد ما هو دونها، قال في الغاية كالبازل في الإبل. البازل في الإبل هو الجمل الذي بلغ الغاية في الكمال وفي السن. قال رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. قال فيه مثل الذي قبله دليل على مشروعية السباق وبين الخيل، وأنه يجعل غاية القرح أبعد من غاية ما دونها لقوتها وجلادتها، وهو المراد من قوله وفضل القرح أو فضل القرح، فضلها يعني زادها. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وهذا الحديث يبين ما الأشياء التي يكون فيها السباق، وهي قال لا خف إلا في خف، والمراد بالخف يعني الإبل، أو المراد بها الحافر التي هي إيش؟ الخيل، فيكون السباق في الخيل وفي الجمال، وفي النصل المراد بها السهام. وهذا الحديث حديث معروف مشهور، لكن يذكر أن بعض الوضاعين في أيام الخليفة أحد خلفاء بني العباس ولعله المهدي كان مولعا باللعب بالحمام، فدخل عليه أحد الوضاعين ورآه يلعب بالحمام فقال له ذاكرا حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، فزاد كلمة أو جناح، فأمر له المهدي ببدرة يعني بصرة من مال، والبدرة فيها ما بين 100 أو 1000 درهم، فلما أعطاه إياها ونحله إياها وقام الرجل خارجا فقال المهدي أشهد أن قفاك الذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح، ولكن أراد أن يتقرب إلينا. ثم أمر المهدي بالحمام فذبح، قال لأنه هو الذي حمل الرجل على على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ 1000 درهم البدرة فيها 1000 درهم. فالشاهد أن الحديث الثابت في هذه الثلاث الخف والحافر والنصل، واختلف العلماء هل يجوز السبق في غيرها أو لا، فمنهم من اقتصر على ذلك آخذا بمفهوم لا النافية للجنس أي لا يجوز السباق في غير ذلك، ومنهم من قال أنه يجوز في غيرها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه سواء كان بأجر أو كان بجعل أو بغير جعل، سواء كان بسبق أو بغير سبق. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق، قال بفتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة، وهو ما يجعل للسابق على السبق، للسابق على السبق من جعل، ما يجعل للسابق على السبق من جعل إلا في خف أو نصل أو حافر. قال رواه أحمد الثلاثة وصححه ابن حبان. النصل هو السهم، السهم والمراد به الرمي بالسهام. قال وأخرجه الحاكم أو حافر، الحافر المراد به الخيل لأن قدم الخيل تسمى بإيه؟ بالحافر. قال وأخرجه الحاكم من طرق، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني بعضها بالوقف. قوله إلا في خف المراد به الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. والحديث دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف كما جاء من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل لأنه من القمار، إلا أن يدخل ثالث فرسه بين فرسين، يدخل ثالث فرسه بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فرسه فعندئذ، أو أن يسبق فرسه فعندئذ يحل. ولذلك يقول العلماء والفقهاء إن في الأحكام الشرعية محللان، يجوز يعني في الأحكام الشرعية هناك محللان، أحدهما جائز والآخر محرم. أما المحلل الجائز فهو الذي يدخل فرسه بين فرسين متراهنين، يأتي شخصان وكل يدفع مثلا 100 أو 1000 على أن يتسابقا، فما سبق منهما أخذ 1000، أخذ 2000 معا، أخذ 2000. العلماء يقولون هذه الصورة لا تجوز لأنها من الرهان ولأنها من القمار. فإذا جاء ثالث بفرسه وفرسه مكافئة للفرسين بحيث أنه يمكنه أن يسبق، أما إذا كانت فرسه ليست كذلك وإنما أراد أن يدخل فرسه فقط لمجرد أن يربح أحدهما فهذا لا يجوز. لكن إذا كانت فرسه مكافئة للفرسين ولا يؤمن، يعني ولا يؤمن أن تسبق، أو يؤمن أن تسبق لا يؤمن أن تسبق، ففي هذه الحالة يجوز له ويسمى محللا، والتحليل هنا جائز. وأما المحلل الثاني فهو محلل النكاح، وهذا هو الذي لا يجوز والذي يسميه الفقهاء بالتيس المستعار. قال وإذا سبقته، إن كان الإعطاء من جهة شخص لا شيء، أما إن كان من طرفين على أن يحصل السابق من الاثنين لا يجوز إذا اقتصر على الاثنين. لكن لو دخل بينهما محلل وهو متكافئ مكافئ لهما جاز. قال وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل لأنه من القمار، وظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا فيما ذكر من ثلاثة، من الثلاثة وعلى الثلاثة قصره مالك والشافعي، وأجازه عطاء في كل شيء، وللفقهاء خلاف في جوازه على عوض أو لا، ومن أجازه عليه فله شرائط مستوفاة في المطولات، يعني في كتب الفقه. ثم قال وعنه، يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وهذا هو الذي فسر به. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق يغير الصيغة أي يسبقه غيره فلا بأس به، فإن أمن أو فإن أمن فهو قمار. أن يسبق، فإن أمن أن يسبق. قال رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف، وأئمة ولأئمة الحديث في صحته إلى أبي هريرة كلام كثير، حتى قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد من قوله انتهى، وهو كذلك في الموطأ عن الزهري عن سعيد. وقال ابن أبي خيثمة وهو زهير بن حرب، قال: سألت ابن معين عنه فقال: هذا إيش؟ هذا باطل. هكذا عندنا أطل هذا باطل. وضرب على أبي هريرة يعني في رفعه، وإنما هو ثابت من رواية سعيد. وقد غلط الشافعي من رواه عن سعيد عن أبي هريرة، أي حكم الإمام الشافعي بغلطه. وفي قوله وهو لا يأمن أن يسبق دلالة على أن المحلل وهو الفرس الثالث في الرهان يشترط عليه أن لا يكون متحقق للسبب، وإلا كان قمارا، يعني إذا كان متحقق السبب. وإلى هذا لا يقصد أن رفع الحديث إلى أبي هريرة باطل، وأن الحديث من رواية سعيد بن المسيب. قال وبهذا نعم وإلى هذا الشرط ذهب البعض، وبهذا الشرط يخرج عن القمار أو يخرج عن القمار. ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختيار للخيل، فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي يشرع لأجله، وأما المسابقة بغير جعل فمباحة إجماعا. ثم قال وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بأن المراد بها الرمي. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. قال رواه مسلم. يقول أفاد الحديث تفسير القوة في الآية بالرمي بالسهام لأنه المعتاد في عصر النبوة، ويشمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاة، ويؤخذ من ذلك شرعية التدرب فيه لأن الإعداد إنما يكون مع الاعتياد، إذ من لم يحسن الرمي لا يسمى معدا أو معدا للقوة. فالله سبحانه وتعالى